إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. في هذه الفترة التي نعيش فيها الآن، يرى المسلم ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس، إنها فتن تذر فيها الحليم حيران، والحلم أيها الإخوة الكرام تاج الصبر، فيصبر الإنسان ثم يصبر ثم يصبر، حتى إذا وصل إلى منتهى الصبر يسمى عند أهل العلم بالحليم. فالحليم الذي وصل إلى تاج الصبر احتار مع ما هو عليه الآن، واقع أليم يعيشه المسلم يتغير بين الفينة والأخرى، بين عشية وضحاها، بفتوى تكون بالأمس وتتغير غدا، وربما كلام من يتصدر إلى هذا الكلام يتغير من الصباح إلى المساء، وعامة المسلمين في حيرة شديدة، يندى الجبين عرقا عندما يرى الإنسان أصحابه وإخوانه وأبناءه يبكون بكاء مريرا على ما يعيشون فيه في هذه الفترة، من حيرة شديدة تعتري المسلم لدرجة أنه لا يستطيع أن يقف على أرض صلبة ويحكم على من حوله. اخترت إخواني أن أتحدث اليوم على هذا الواقع بين المأمول والمحذور، لسؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم: أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ وضع الإمام النووي هذا الحديث تحت ترجمة تنم على فهم الإمام لهذا الحديث: باب الاغترار بزينة الدنيا. واقع يعيشه المسلم الآن، واقع أليم يعيشه المسلم شرقا وغربا. لو أوسعنا المنظور الذي ننظر فيه الآن لابد وأن نشمل كل بقعة عليها مسلم، لأن الحال لا يتغير من مكان إلى مكان، فربما تتفق الأرض بكروياتها مع وجود المسلم فيها في نفس الحال ونفس الواقع الذي نتحدث فيه الآن. فوجب على المسلم ألا ينظر تحت قدميه بل ينظر إلى الأمام ويعم ويشمل إخوانه أيضا من المسلمين معه في هذه النظرة. كنا دائما وأبدا نتحدث مرارا وتكرارا على أن الأصل في المسلم أنه ينظر إلى الأمام لا ينظر إلى تحت قدميه، فالنظر إلى تحت القدم يصيب صاحبه بالتعثر دائما. وكان أهل العلم سلفا يشبهون المؤمن بأنه كالإبل، ينظر إلى الأمام ولا يتعثر، وغيره كالحمار ينظر تحت قدميه ويتعثر دائما. الشاهد أن الأصل في صاحب الدين أنه لا يخص قدميه بالنظر ولا يغتر بمكسب وضع في يده فنتج هذا الفرح الذي رأيناه، هذا الفرح الذي أصبحنا وأمسينا ندندن به من أشهر ونحن مغترون على حد تعبير ترجمة الإمام النووي لما ترجم لهذا الحديث به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما حكى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خرج علينا فصعد المنبر فخطب الناس، والله لا أخشى ما أخشى عليكم إلا أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال فيه نوع من الحيرة، فيه نوع من الشك، كيف نظن أنه خير ويجلب علينا الشر؟ فإن أمور المسلم تدور بين ثلاث: خير محض، أو شر محض، أو أمر يتأرجح بين الخير والشر. تظن فيه أنه خير وهو شر، تظن فيه أنه شر وهو خير. القضية، كل القضية على الصنف الثالث: الخير المحض لا فصال فيه، والشر المحض لا فصال فيه، ولكن صلب القضية فيما تظن أنه خير وينقلب بعد ذلك، أو العكس تظن أنه شر وينقلب بعد ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، إن العاقل ليس من يعقل الفرق بين الخير والشر، ولكن العاقل هو الذي يعقل خير الخيرين وشر الشرين. العاقل الذي يعقل الأمر ويضع الأمر في نصابه هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. لكن الخير المحض والشر المحض لا أستطيع أن أقول اتفق العقلاء عليه، لأن هذا أمر يتفق عليه الدهماء والغوغاء قبل العقلاء. فما من إنسان يدب على وجه هذه الأرض ويعلم طريق الخير وطريق الشر. لكن عند الاستشكال وجب البيان والتوضيح. فالعاقل أيها الإخوة الكرام هو الذي يعقل أي الخيرين أخير وأي الشرين شر. من كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية نبدأ الحديث بشرط أن ننحي العواطف جانبا، أن ننحي العواطف جانبا، فالعواطف لا ينصر بها دين، العواطف لا ينصر بها دين. العاطفة يملكها الإنسان تمنيا منه بأنه يرغب في فعل أمر معين، أمنية قد لا تتعدى قلبه. لكن الذي يجب على المسلم أنه يعلم أن هذه الأمنية إذ لم تخرج إلى أعمال ملموسة في جوارحه فهي في داخله. فالحديث بالعواطف حديثا له شجون يحبه الموالف والمخالف. كل منا نتعاطف مع إنسان يتكلم مع عاطفة، لكن السؤال هنا هل ينصر دين الله عز وجل بعاطفة؟ هل ينصر دين الله عز وجل بأمنيات؟ هل ينصر دين الله عز وجل بكلام لا يتعدى اللسان؟ إن أهل العلم سلفا قرروا لنا أمورا استخرجوها من كتاب الله ومن سنة رسوله. كنا دائما نقول لأبنائنا ارجعوا إلى أسلافكم، انظروا في كتب الأقدمين، فكما كان يقول ابن رجب فإن السلف أغنى الخلف عن حل القضايا حتى نوازلهم، حتى الجديد الحديث القضايا التي تدب على المسلمين وتنزل عليهم، سترى لسابق عهدك نماذج تقر الحل الصحيح لهذه النوازل. في مثل هذه الفتن ظهر سلفا ما هو أكبر منها. نحن الآن نتحدث عن دماء 40 رجلا، 50 رجلا، 100 رجل، ما وزنه في دين الله عز وجل؟ بالأمس مات في فتنة علي ومعاوية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الرجل الواحد منهم يكفي أمة بأكملها بأسرها. عند الحديث عن تلك الفتنة يختلف الأمر عن الحديث في هذه الفتن. لماذا؟ للعواطف، للعاطفة، لأننا تعاطفنا. لكن ما رجعنا إلى سلفنا الصالح، قامت فتنة علي ومعاوية وبدايتها مع ذاك الرجل اليهودي عبد الله بن سبأ. هذا الرجل الذي مات بجسده فقط، إلا أن اليوم نجد تجسيدا لفكر عبد الله بن سبأ وأشد من يتكلم فينا. كنا نستغرب بالأمس لما نسمع التقرير الرباني في الصلة بيننا وبين أحفاد الخردة والخنازير الذي كتبه رب العزة عز وجل في الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم. والكلام لبني يهود: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الاستغراب في الوسط: بنين، الأموال كلها يهودية، فما من بنك موجود على وجه الأرض ربوي إلا وأصله يهودي. الثالث: الإعلام كله يهودي، النفير العام يهودي محض، فما من قناة، ما من جريدة، ما من إذاعة إلا وتجد فيها يد يهودية موجودة فيها. وجعلناكم أكثر نفيرا. الاستغراب في البنين: كيف والتعداد الآن 16 مليونا من النسمات، منهم 5 يسكنون في فلسطين و11 ينتشرون في بقاع الأرض، فأين البنين؟ نقول: انتظر وتمهل. يزول هذا الاستغراب لما تعلم أن الله قيد من فتن أواخر الزمان أناس يدافعون على قضية بني يهود أكثر من بني جلدتهم. هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، ولكنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما في حديث حذيفة في الصحيحين. من جلدتنا من يتكلم على هذه القضية أكثر مما يتكلم فيها ولها بنوها أهلها. ولذلك من إعجاز القرآن أنها جاءت نكرة وبنين، لأن النكرة في السياق تعم كل من كان تحت هذا المبنى يدخل في هذا الحكم يكون بنينا. أحسننا الظن في بداية الأمر بمن لا يحسن به الظن، وأوكلنا أمور ديننا لأناس ما عندهم دين بالمرة، وانغمسنا معهم واختلطنا معهم ظنا خربا. قيد صغير بين قوسين جملة اعتراضية أو كلمة اعتراضية. ظنا خربا منا أنهم سينصروا ديننا فينا. ثم جاء التأكيد التنكيل بنا. ثم ظهر ما كان يبطن بالأمس فكر ابن سبأ. هل مات ابن سبأ؟ تعجب مني البعض في مرة كنت في هذا المنبر الموقر فقلت هل مات أبو جهل؟ قلت بعد ذلك إن كتب السير والتاريخ أثبتت أنه مات تحت قدم عبد الله بن مسعود يوم بدر عندما قطع رأسه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن بأذن والرأس زائدة. لكن آباء الجهل كثر. من يتكلم بلسان هذا الرجل موجود الآن. قد تجده في بيتك، قد تجده في شارعك، قد تجده في عملك، قد تجده في مجتمعك. قد وقد 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 وليس على سبيل الاحتمال لكن على سبيل التحقيق، لأن قد حرف يفيد الاحتمال والتحقيق. فمن التحقيق أن تسمع من يتسمى باسم مسلم، من يكتب في هويته أنه مسلم، من يصعد على الناس بأنه مسلم. والإنسان مخبوء خلف لسانه إذا تكلم بان وأفصح. يضاد الدين وكأن الدين نزل لينكل به، وكأن القرآن أو السنة ما جاءوا إلا لينددوا به. ما هذا العداء؟ هل هذا العداء الذي يتمثل في فلان وفلان؟ هذه الأكذوبة التي طرحت علينا لأننا لا نقبل الإسلاميون. لا تقبل الإسلاميون، ألا تقبل دين هؤلاء الإسلاميون؟ القضية قضية دين وليست قضية أشخاص. قضية الأشخاص انتهت. فإن أحسنت الظن بمن لا يحسن به الظن لا أشمت فيك اليوم وأقول ذق إنك أنت العزيز الكريم. لكن القضية إخواني وأخواتي أن نفقه الواقع جيدا. الكلمة التي ظلمت معنا ظلما شديدا شديدا. امرأة بدوية كانت ترعى غنمها في الصحراء فرأت ذئب صغير رضيع لم يكد يفتح عينه بعد، لم يرى أمه ولية أمره. فولي الأمر في الحيوان الأم، ولهذا يسمى الحيوان عندما يفقد أمه يتيما، كما يسمى الإنسان عندما يفقد أبوه يتيم، والطير يسمى يتيم عندما يفقد الأب والأم لأن الأصل على العائل. فلم يرى هذا الذئب العائل بعد، فعاطفتها أخذت هذا الرضيع ووضعته بين شياهها وأخذ يرضع من الماعز الذي تمتلكه هذه السيدة العاطفة. جرت المرأة أن تأخذ الذئب وتضع هذا الذئب في حظيرة شياهها. رضع الذئب، كبر الذئب، اشتد عود الذئب، أكل الذئب من رضع منها. دخلت عليه في حظيرتها مرة فأخذت تبكي بعاطفة أيضا وهي تقول له رضعت من درها سنين. عندما قالت له بقرت بطن شويهتي وقد كنت لها ربيب، هي التي ربت، لبنها كان سببا في اشتداد ساعدك وعودك. بقرت بطن شويهتي وقد كنت لها ربيب، رضعت من درها سنين، فمن أنباك بأن أباك ذيب؟ فإن كان الطبع طبع سوء فلا أدب ينفع ولا أديب. لأن الطبع الأصيل طبع عبد الله بن سبأ، طبع أبو جهل، طبع أمية بن خلف، طبع صناديد الكفر متمثل في هيكل في إطار يسمى عبد الرحمن، عبد الله، أحمد، محمد، أسماء. تظن أن المتحدث من ورائها صحابيا لا ملكا. لا أقول صحابي، أقول ملك مقرب لله عز وجل. وكأن الدين ما نزل إلا له. عابوا على فريق الإسلاميين لما نادوا بما يسمى بالسياسة الشرعية. وهل عندكم سياسة شرعية؟ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، فكيف تمزجون بين الدين وبين السياسة؟ فهل الاثنان أمرا واحدا أم هناك فارق بين الاثنين؟ الدين محله هنا في المساجد فقط ليس إلا، أما السياسة التعاملات الخارجية. وهل دين الله قاصر على أن ينظم الصلة بين المسلمين وبعضهم خارج المساجد، بين المسلمين وغير المسلمين خارج المساجد، بين الناس وبعضهم خارج المساجد؟ ذكرت قبل ذلك أن فرنسا أكبر جامعة فيها جامعة السربون، على أكبر قاعة دراسية موجودة فيها تكتب قاعة الإمام محمد بن الحسن الشيباني. لما استغربنا هذا الاسم، من هذا الرجل؟ أتعرفون من هذا الرجل؟ يقول هذا الرجل الفرنسي الجنسية الصليبي الديانة، مقرر لجنة القانون الدولي. هذا الرجل صاحب التقرير في لجان القوانين الدولية الكبرى. نعم، هذا الرجل هو الذي أنشأ القانون الدولي بين الدول وبعضها. من منا نحن نعلم، أو من منا هم، من منهم يعلم من هو محمد بن الحسن الشيباني؟ في أي كتاب أرسى قواعد هذا القانون؟ السياسة الشرعية كتب، مصادر، مراجع وضعها أكابر أهل العلم لبيان أن السياسة والدين شيء واحد. فالدولة لا يطلق عليها دولة إلا إذا توفر فيها أركان ثلاثة: شعب وموطن يسكنون فيه، وسياسة تسوس الناس في هذا الموطن فيطلقون عليها أنها دولة. وإلى الآن يطبقون هذا الكلام. هذه السياسة التي نتحدث عنها سياسة القرآن، سياسة السنة، سياسة دين الله عز وجل. أما الأكاذيب والدجل والشعوذة التي نسمع عنها ليل نهار في تلك البرامج وهذه الفضائحيات وتلك الإذاعات وهذه المقرؤات، لا صلة لنا بها من الأصل ابتداء. إخواني وأخواتي، اليوم الإنسان في حيرة شديدة، لأنه ظن أنه لما فتحت له الدنيا وفتحت زينة الدنيا عليه أن الأمر فيه خير محض. على سؤال هذا الرجل في حديث أبي سعيد الخدري: أيأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صمته للرجل: أين أراه السائل؟ بماذا سألت؟ فكرر سؤاله. قال النبي: لا، إن الخير لا يأتي إلا بخير، إن الخير لا يأتي إلا بخير. وهذا هو الخير المحض المعلوم القاسي والداني المتفق عليه أنه خير، لا يأتي على الإنسان إلا بخير. ثم ضرب المثل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأمثال لتبيين الواقع الذي نعيش فيه: إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع الشهر الذي ينتظره الفلاح من دون أشهر العام كله، الذي يأتيه بالخير الذي يراه خير، فيه ما يقتل الإنسان حبطا أو يلم أو يقرب إلى قتله. إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم كآكلة الخضر الماشية، إذا رأت الخضر فرحت، رأت الأرض رتعت وبدأت تنتشر فيها الخضار وينتشر فيها الخضرة التي أوجدها الله عز وجل لها طعاما في الأرض، تفرح هذه الماشية. ولكن القيد التي لا عقل لها، لا عقل لها، فماذا تفعل الماشية؟ قال: أكلت ورتعت حتى امتلأت خاصرتها، امطرأت المعدة بما أكلت فيه، ثم استقبلت عين الشمس ففلطت، أي أرجعت ما أكلت وبالت، ثم رتعت مرة أخرى وأكلت، لأن هذا بالنسبة إليها خير لأنها بلا عقل. وإذ لم يوجد هذا الخير تجتر، حتى اجترت، أي تعيد ما كان في بطنها وتجترت
تأكله مرة أخرى. هذا الأمر ماذا يحدث للمشيئة بعد ذلك؟ ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل ليعلم أن استخدام الخير الذي في ظاهره أنه خير قد يؤدي بها إلى القتل، لما يرجع صاحبها ويرى أنها أكلت حتى تخمت فماتت، أكلت حتى تخمت فماتت، لأنها ما عقلت كيف تسير في هذا الخضار وكيف تقف مع هذا الخضار وكيف تتعامل مع هذا الخضار، فبدأت تتعامل بلا عقل. حريات فتحت علينا الدنيا، اغتررنا بأنها حرية، بأنها مفتوحة، الدين يقول أنها حرية مقيدة، ليست فيها حرية مطلقة. أنتم مسبطون، أنتم لا تريدون لنا أن نكون كذا وكذا وكذا. العاطفة أصبحت تقود الناس، العاطفة أصبحت تسير معنا. اليوم نحن بين مليونيتين، مليونية مؤيدة وأخرى معارضة. يا صاحب العاطفة قل لي بالله عليك في أي منهم تنتظر؟ يا من كنت تنادي بالأمس أنك امتلكت حرية كاملة وتخشى على نفسك غدا أن تسلب منك هذه الحرية، ماذا ستفعل اليوم؟ نحن نعتقد أن دين الله عز وجل كامل وافي شامل، وأيد ذلك كما قال الشافعي في رسالته: ما من نازلة نزلت على المؤمنين إلا وتجد في كتاب الله لها حكم. يا مسلم، يا من تريد أن تجلس في مكان تكون فيه من أهل الحل والعقل، يا من تريد للناس أن تتبعك في هذه القضية، أين حل هذه المشكلة؟ أين حل هذه المعضلة التي تؤهلك أن تجلس في مكان يدفع الناس لك فيهم بأرواحهم، يدفع الناس من ورائك؟ ألا تستطيع حل هذه القضية التي تحت قدمي؟ فماذا تفعل فيما هو أكبر منها؟ لابد إخواني وأخواتي أن ننحي العواطف، لأن الأمر الآن لا يحتاج إلى جلب عواطف، ولكن الأمر الآن يحتاج إلى دين الله عز وجل لم نسمعه من عشرة أشهر ولم نعي أذهاننا إليه، وأخذنا نسير وراء عطائفنا عواطفنا ظنا منا بأن هذه الدنيا فتحت لنا، وعلى أول قيد تقيدنا به قامت الدنيا ولم تقعد، قامت الدنيا ولم تقعد. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، هل من بعد هذا الخير، استتاب هذا الدين واستقرار هذا الدين وإتمام النعمة كما أكمل الله عز وجل نعمته كما أنزل في آيات المائدة: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا هو الخير المحض، هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فصمت والكلام لحذيفة، ثم قلت: وهل من بعد ذاك الشر من خير يا رسول الله؟ فقال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أناس تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم أمرا هو من المعروف وتنكر منهم أمرا هو من المنكر البين. روى الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي زمان على هذه الأمة يتغير فيه المنكر إلى معروف والمعروف إلى منكر، أو هذا كائن يا رسول الله؟ قال: نعم، وأشد منه سيكون. ما الذي يكون أشد من ذلك؟ أن نطلق على المعروف منكر وعلى المنكر معروفا، ما الذي هو أشد من ذلك يا رسول الله؟ سكت الصحابة، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان الحال كما يقول الشراح أن النبي لو تحدث لقال: ستأمرون بالمنكر وستنهون عن المعروف، ستأمرون بالمنكر وستنهون عن المعروف. أليس هذا الأمر كائن الآن؟ أليس هذا الأمر موجود بيننا الآن؟ من منا يبيح للناس هذا القتل وسفك الدماء التي بين الله سبحانه وتعالى في آياته التي وردت في الكتاب المقدس، وردت في الإنجيل، وردت في مزامير داود، وختمت بالقرآن الكريم التي سميت بالوصايا العشر؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هل هذا حق؟ هل هذا حق؟ يقول علماء التفسير في كلمة إلا بالحق أن الله أردف جاء بكلمة الحق بالألف واللام ليعلم الحق علما يقينيا لا مرية فيه، حتى يعهد بالإنسان أن هذا حق. أما أن الأمر يستشكل عليه فيه أو ليس بفيه، ينفع أو لا ينفع، فهذا ليس بحق أبدا. ولهذا قال النبي في الحدود: ادرأوا الحدود بالشبهات. لو جاء إنسان يطبق عليه حد بإجماع المسلمين وفي تطبيق هذا الحد شبهة، يدرأ الحد حفاظا على النفس، حفاظا على النفس، حفاظا على النفس. ومن خواتيم أو من إعجاز خواتيم الآيات أن ختم هذه الخمسة الأول بقوله تعالى: ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. تعقلون، تعقلون، والعقل رباط الأمر وحكمته، وضع الشيء في نصابه. فيقول علماء التفسير إن هذه الخمسة لو طبقت في أي مجتمع حتى وإن لم يكن مسلما لعقل أهله أن الأمن سيسود في هذا المجتمع. ونحن ننظر الآن مجتمعات شتى كثيرة جدا تطبق من هذه الخمسة أربعة، أربعة فقط، نترك الأولى ألا تشركوا بالله شيئا، لكن الخمسة مطبقة ففيها سيادة كاملة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماضي السياسة الشرعية: اعلم أن السيادة الظالمة أولى من العدل الذي يأتي بفوضى. سيادة ظالمة أولى من العدل الذي يأتي بفوضى. ما الحجة في ذلك؟ يبين ابن القيم في الطرق الحكمية قائلا: إن الظلم إن نزل عم على الكل وخص به طائفة معينة، أما الفوضى فظلمها لا عموم فيه، ولكن خصوص فخصوص فخصوص. ولهذا تجد الآن مع الفوضى الذي نحن فيها الآن بيوتنا غير آمنة، بيوتنا غير آمنة، وهذا مبدأ من أول الشيء. واصعد على ذلك وارتقي على ذلك. ليست القضية بأننا نحب فلان أو نكره فلان، أننا نؤيد فلان أو لا نؤيد فلان، ولكن نظرة المجتهد في أحكام الدين لابد أن تكون نظرة عامة لا تخص طائفة بعينها، لا تخص طائفة بعينها. فإن القرآن الكريم كما حكت كتب السياسة الشرعية أجمعت على أن صاحب الولاية لا بد أن يكون فيه متوفر أربعة شروط، أربعة شروط: قوي، أمين، حفيظ، عليم. صفتان كانت مع موسى وشيخ مدين، وصفتان أخر كانت مع يوسف عليه السلام. هذه الصفات بالإجماع لم يذكر فيها صاحب الدين، ولكن ذكر فيها من يتحقق، من يتمثل فيه هذه الصفات بين الخلق على الأرض. فالأولى سيادة الأمن، لأن سيادة الأمن سيأتي تباعا بعد ذلك علم الدين. نحن نقول في مقاصد شريعتنا إن أحكام هذا الدين ما نزلت على الأرض إلا لتقر حفظ خمسة أمور. فما من حكم شرعي بالحصر موجود في كتاب الله ولا سنة رسوله إلا وجاء ليحفظ أحد هذه الخمسة أو الخمسة: حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ المال. وبالخمسة يقوم المجتمع، وبالخمسة يقوم المجتمع. حفظ النفس أولا، فسن لنا أحكام لحفظ النفس. حفظ الدين، والخلاف هل الدين أولا أم النفس أولا، والخلاف فيه تفصيل عند أهل العلم.
لأن هناك من قال نفس لا وجود لها لا تطلب منها أن تقيم دين، فلا بد من وجود النفس أولا ثم نطلب منها إقامة الدين. ومنهم من قال أن الدين لا بد أن يكون أولا فينزل على النفوس، والخلاف بينهما وارد عند أهل العلم سلفا. ثم الناس، لأنه سبب في إعمار الكون. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبب في إعمار الكون أن تحافظ على هذا الناس. ثم العقل الذي يضع الشيء في نصابه وتتحكم من خلاله في أمورك وفي حياتك. ثم المال الذي ينظم العلاقات والصلات بينك وبين غيرك. هذه الخمسة التي قد تتمثل في الوصايا الخمسة الأول من الوصايا العشرة، لأنه لا ينفك هذا عن ذاك. لكن القضية أصبحت العاطفة اليوم هي المتحكمة في الإنسان، إما أن تكون معي وإما أن تكون ضدي. أما الطائفة الثالثة فلا وجود لها. الطائفة الثالثة فلا وجود لها، إما أن تكون معي وإما أن تكون ضدي. ونسي أن هناك من الطوائف والأيادي الأخرى التي تدخل في ميادين حياتك وتنظم لك شؤون حياتك. لما كنا نتحدث بالأمس عن التيارات الغربية التي تفد إلى المسلمين وموقف أهل الإسلام منها، نرى من جلدتنا من يقول لماذا تتكلم عن تيار التغريب؟ لماذا تتكلم عن تيار العلمانية؟ لماذا تتكلم عن الليبرالية؟ لماذا تتكلم عن كذا عن كذا؟ لأن هذه التيارات جهزت نفوس المسلمين لرفض الدين. هذه التيارات التي دخلت إلينا جهزت نفوس كثير من الذين يدينون بلا إله إلا الله لرفض هذه الكلمة، لرفض هذه الشريعة. منا من يقول الآن ما هذه الشريعة التي تريدون أن تحكمنا؟ منا نحن، لأن التيار التغريب توغل حتى إلى أجسادنا، فأصبح البيت الواحد فيه من هو يميل إلى التغريب، ومن هو يميل إلى العلمانية، ومن هو يميل إلى الليبرالية، ومن هو يميل إلى الدينية، ومن ومن ومن، وأصبح الشتات، وكأن البيت ينظم مجتمعا خارج البيت. أليس هذا بواقع نعيش فيه الآن؟ ألم يكن من باب الأولى أن يثق الإنسان ويرجع إلى دينه بحق ويرجع إلى هذا الدين بحق؟ أليست فيه السلامة؟ لكن قضية معي ولا ضدي، هذه القضية ستزيد الإنسان فرقة. فلا يجب على المسلم الآن إلا الاجتماع، إلا أن نجتمع، لأننا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. كل منا له دور، فمنا من سيتقدم دوره ومنا من سيتأخر دوره، لأن عدوك لا يقبل كلمة لا إله إلا الله. في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على هذه الأمة يسكن فيه الناس شغف الجبال، يقولون إنا كنا نسمع أناس يقولون لا إله إلا الله. هذا الحديث ربما يقول البعض أنه لم ولن يتحقق في بلادنا في مصر، من يسكن على ضفاف البحر الأحمر إلى الآن لما يسمع القرآن الكريم يستغرب، ورأيتهم بعيني رأسي. ما هذا؟ ما سمع أصلا عن شيء اسم القرآن من الأصل ابتداء، فما بالك بباقي دين الله عز وجل؟ قد يقول الإنسان مستغرب، هذه القضية لا وجود لها الآن، لا تكون من الرويبضة. سيأتي على أمتي كما في حديث أحمد سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي رواية السفيه، يتكلم في أمر العامة. وكأن النبي أحيى بيننا اليوم ونتساءل لماذا تكالبت علينا الدنيا الآن؟ لماذا تكالبت علينا الدنيا الآن؟ أنا أسمع أن أمريكا على عظم قدرها عند أصحاب النفوس الضعيفة أنها تنادي بزيادة الفوضى في بلادنا، وتنادي الآن
بأن تسلم هذه السلطة إلى ما يسمى بسلطة مدنية، بغض النظر عن الموافقة والمخالفة. من الذي أدخل عدوك في شؤونك؟ أنت أم غيرك؟ لو نظرت إلى أي بقعة كما قلت في بداية حديثي، أين أعداء الإسلام من هذه البقعة؟ ستجدهم أنهم هم المتصدرون للوحة، هم الأول، لأنه لا يريد أن تقم لك قائمة. عبد الله بن سبأ، هذا الرجل بدأ فتنته قبل مقتل عثمان، ولما طرد من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى العراق، طرد من العراق ذهب إلى مصر، وأخذ يجيش الجيوش ويرجع مرة أخرى فلما مات ابن سبأ خرج عليهم آنذاك أبناء السبأ الصغار الذين حملوا هذا الفكر وأخذوا ينشروه، وما زالوا ينشروه ولا يزالون ينشروه أيضا. لكن عليك يا مسلم أن تسد هذا الباب حتى لا تسأل لماذا تكالبت علينا الدنيا. ألا تسمع حديث ثوبان عند أحمد؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة موجودة تداعت كلاب الأرض عليها، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، فنحن الآن ما بين 1.5 مليار واثنين مليار مسلم، لكننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رحم ربي، حتى لا أظلم أحدا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والغثاء كلمة تطلق على آخر دورة حياة النبات لما ييبس وتنتهي دورة الحياة فيه، ولا وجود للمياه فيه، فيخف وزنه، فإذا وضع في الماء يزره ريح الماء يمينا ويسارا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طبع الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ انظر إلى التعريف: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هل يضيرك أن أخاك يكون بدلا منك في المكان الذي ترتجي أنت أن تكون فيه؟ هل يضيرك أن أخاك يقول كولة لا إله إلا الله مثله، وعنده من الخلافات ما عنده، أيهما أولى، هو أم فلان الليبرالي؟ هو أم فلان العلماني؟ هو أم فلان اللاديني؟ هو أم فلان الاشتراكي؟ أم وأم وأم. لكن يضيرنا لأننا أحببنا الدنيا وكرهنا أن نموت، في قول الله تعالى من سورة الأعلى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول ابن مسعود: هل علمتم لماذا قال فينا ربنا هكذا؟ قالوا لا. قال: لأننا عمرنا دنيانا وخربنا آخرتنا فكرهنا أن ننتقل من العمار إلى الخراب. حب الدنيا. نزل الواحد منا ونادى بأن يصطحب معه في النزول، لأننا اغتررنا في أول القضية بهذه الحرية المزعومة. انظر، ألم يكن من باب الأولى أن نتوحد، أن نرفع راية واحدة؟ لماذا نقول كذا وكذا وكذا؟ وإن كنا نسمع تلك الاتفاقات المزعومة التي أصبحت لا تخيل على العقلاء، وأننا نتفق مع فلان ونتحابى مع فلان ونحن وفلان شيئا واحدا، ولكن عند القضية التي هي صلب الموضوع التي يتنافس عليها الصغير والكبير، القاصر والداني، كما يقول الفقهاء: عند الشجار تظهر النوايا، عند خراب النفوس تظهر النوايا. طالما نحن على الباب كما نقول، فنوايانا حسنة، نحب فلان وفلان يحبنا، هذا بدلا مني وأنا بدلا منه. وعندما يأتي المصدر الذي لا بد أن يتصدر فيه واحد، الواقع يحكي إجابة ما أقول من سؤال. الواقع الذي نعيش فيه الآن، مهما سمعنا من دعايات مغلوطة مزعومة لا أساس لها من الصحة، دعايات أستطيع أن أقول لا أساس لها من الدين،
لأن الفرقة والشتات أمر مذموم بكتاب الله عز وجل.
فالله سبحانه وتعالى حذر نبيه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ألم يأمرنا رب العزة عز وجل بالاعتصام؟
قصة من القصص التي كنا في الستينيات والسبعينيات تدرس لنا في كتب الدراسية لنا. ولما أراد عدونا أن تنتزع حتى هذه القصص لئلا يتربى عليها الأطفال من الصغر، انتزعت هذه القصص ووضعت في سياسات التعليم المعروفة المشهودة أمورا تجعل المسلم في فترة من الزمن أجساد خاوية، إذا رأهم الإنسان تعجبك أجسامهم، أما أقول المنافقين، ولكن هو كسرايات المسجد تماما، ولكن سارية فارغة. القصة كانت تنم على ما يسمى بالاتحاد قوة، العصا التي جاء الرجل في مرضه ليكسرها فكسرها كل واحد من أبنائه، ولما جمع مجموعة من العصا ما قدر واحد منهم أن يكسر المجموعة مع بعض. أليس من باب الأولى أن يفق المسلم الآن ويدعو لكلمة لا إله إلا الله، يدعو للاتفاق؟ ألا يكفينا هذه المخالفة التي أودت بنا إلى المهالك، إلى ما نحن فيه الآن؟ وغدا ما لا يحمد عقباه. فهل لو اتحدنا سيكون الأمر كما نراه الآن؟ هب أن الاتحاد يكون على قلبي أمر واحد، لا أقول رجل واحد، أمر واحد فقط، ليس إلا لما فتحت بلاد فارس جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يقول له في ولايته: سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهو يريد التنكيل، سأنكل بهم وسأفعل فيهم كيت وكيت 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 حتى يجبروا على سماع كلامنا. فقال عمر بن عبد العزيز: خسئت، فإن العدل لو عم بين الناس لعلمت كيف ينصت الناس للعادل. العدل لا بد أن يكون العدل مع الإنسان مع نفسه أولا، ثم مع دينه ثانيا. ولا تقول بلسانك ما لا تعتقد بقلبك. فالوفاق الوفاق، لأن الاتفاق سبب في النجاح، والاختلاف سبب رئيسي في ذهاب الريح. لابد العاقل أن يعي أن هذه الفترة التي مرت أن يضع نصب عينه أن الاختلاف كان سببا رئيسيا فيما آل إليه المآل الآن. افعل، لا لا تفعل، بل يتغير الحال بالعشية وضحاها كما قلت، والتنكيل بالغير، وتظهر لنا الدعايات المزعومة التي فيها الموافقة والموالفة، وإذا جلسنا بيننا وبين بعضنا نرى ما نرى، ما يستحي اللسان لذكره، ما يستحي اللسان لذكره. أهي راية ترفع أم هو دين وشأن أعظم من هذه الراية؟ فدين الله عز وجل لا يحتاج لأحمد حتى يرفع دين لا إله إلا الله، ولكن دين الله عز وجل يحتاج من أحمد أن يبرز هذا الدين. فإن جاء محمد فوافق هذا الدين فأهلا ومرحبا، فإن اتفق معنا فأهلا ومرحبا، فإن خالفنا فنرى خلافه هذا هل يقبل عندنا أم لا يقبل. لا بد أن يعي الإنسان هذا جيدا، لأن الأمر أوكل الآن أيضا إلى العاطفة، والعاطفة التي قادت الإنسان إلى حب الدنيا. من أغرب ما سمعت أول أمس فتوى استفتني فيها أحد بناتنا أن زوجها طلقها لأنها ليست على حزبه. فلما اتصلت على الهاتف استغربت: أوصل الأمر إلى البيت بين الزوج وزوجته؟ هل يصل بنا الحد إلى هذا الأمر؟ ماذا تفعل؟ سعقت، تمنيت أني
لو لم أسأل عن سبب الطلاق، لأنها تسأل عن الحقوق المترتبة على الطلاق. تعلمنا من أشياخنا أن الأصل أن الرجوع للبيت أولى، فلعل بمعرفة سبب الطلاق نلم الشمل مرة أخرى. فلما قالت هذه الكلمة ما استطعت أن أرد. إن كان الأمر وصل إلى هذه الطريقة، هذا أمر واقع، لأني أراه في الكبار، فما بالكم بالصغار؟ ألم يكن الحال بنا الآن أن نجتمع على كلمة واحدة، على كلمة واحدة؟ القرآن ينادي أهل الكتاب أن يأتوا إلى المسلمين ليجتمعوا على كلمة سواء، فإن باب أولى بين المسلمين وبعضهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أعتقد أن كل من يدخل المسجد في هذه الجمعة بالذات يريد أن يعلم من خطيب الجمعة حكم المشاركة في العملية الانتخابية. ولأن هذا الحديث أو هذا السؤال من الخطورة بمكان، وجب علينا أن نقدم بهذه الجمعة التي تكلمنا فيها. حتى إذا تحدثنا عن حكم المشاركة الانتخابية، يبقى أمام السامع أمرين اثنين: تنحية العواطف نمرة واحد، نمرة اثنين الشرع الحنيف. لما تتكلم عن هذه القضية بلا عاطفة وبشرع تفصل القضية. فقبل أن أدخل في هذا الغمار كان واجب علي أن أتحدث في هذه الجمعة على ما تحدثت عن الواقع الذي نعيش فيه الآن الذي أودى بنا إلى هذه المهالك التي نعيشها في هذه الفترة على الشرط الذي اشترطناه على أنفسنا ألا عاطفة في القضية نبرز ما يعنيه الشرع في هذه القضية. قلت في الجمعة أني سأتحدث عن قضية الخلاف كيف نختلف. عندنا أصل كما ذكرت أن الشافعي بين لنا أن ما من نازلة على المسلمين إلا وفي كتاب الله لها حكم سواء نعلم هذا الحكم أو لا نعلم هذا الحكم. فالقضية مفصولة معلومة موجودة لكن عند أهل العلم سلفا. السؤال الأهم هل قضية الانتخابات هذه قضية خلافية؟ يترتب عليه سؤال آخر كيف نختلف؟ وإن كنت أرى أن السؤال الثاني أولى من الأول. عند أهل العلم الكبار علم بمفرده يسمى علم الخلاف له مراجعه وله مصادره وله علماءه وله أسسه وقواعده يربى فيه طالب العلم على ما يسمى بأدب الخلاف. من هنا أذكر صور من الخلاف الآن سمعت في الصباح من إدارة المسجد أحد بناتنا تريد أن تتكلم على حزب معين بين النساء في صندرة النساء ولما عارضت إدارة المسجد قامت الدنيا ولم تقعد. أنا لا أدين إلى الله عز وجل بحزب من الأحزاب ولا أشترك في حزب من الأحزاب هذا لي أنا خصيصا وليست هذه لأني أحب الحزب الفلاني على الحزب الفلاني أو أؤيد الحزب الفلاني على الحزب الفلاني أو أنكر الحزب الفلاني ولا أنكر الحزب الفلاني لا لكن القضية هي من أراد أن ينشر فكرا معينا ما الذي حملك على أن هذا الفكر صحيح؟ إن كنت منصف بعيد عن العواطف بعيد عن قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى نتجرد من هذه القضية. أنا واحد من الناس ليس بحزبي فهطلع برا الدائرة وتكلم عن القضية كلها برمتها وانت من دورك تسمع وجهة النظر بلا عاطفة وترى ما فيها من شرع. إن كان بهذين الشرطين فبها ونعمة فأخرج برا الدائرة وسل نفسك من أوصى لك بأن ما أنت عليه حق وما عليه غيرك باطل. وهب أن المسجد تحول إلى مكان للدعايات الانتخابية هل هذا يصلح؟ فمن الحق طالما أنت على حق وغيرك يأتي ويقول أنه على حق وثالث يأتي ويقول أنه على حق أن يفسح المجال لكل من يظن أنه على حق ليتكلم فتحول المسجد إلى قبة البرلمان. هل هذه هي رسالة المسجد؟ لما تعترض بنتي على أن الشرع يحدد لنا وللمسجد رسالة معينة تكمن كما قال الزركشي في أحكام الساجد أن المسجد رسالته دعوية لو قالت ابنتي أني ما أقوم به رسالة دعوية أليس من باب الأولى أن غيرك سيقول نفس الكلمة وثالث سيقول نفس الكلمة؟ ألم تسمعي أن في حديث الإفك أنا أتكلم بتجرد تام وأطلب من السامع أن يسمع بتجرد تام وبلاش قضية العواطف تماما، لأنها نعتقد أن دين الله عز وجل لم ولن ينصر بعاطفة. يوم الإفك ويوم الإفك كان في كتب السير على 50 ليلة، خمسين ليلة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والقصة مبسوطة في كتب السير وكتب الحديث. ما لكم تأذونني في بيتي؟ فقام أحد الأنصار وقال مرنا يا رسول الله، لو منا لقطعنا رقبته، ولو من عند غيرنا لفعلنا بأمرك. يلوح على الفريق الآخر، هو من الأوس والآخر من الخزرج. فقام واحد من الفريق الآخر يقول أتلوح بنا؟ والله إننا لا نظهر منك إيمانا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبا دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ وكانت الدعوة دعوة حق، هو ينادي إلى قبيلته وهذا ينادي إلى قبيلته، فعدها النبي حمية جاهلية. لا يستطيع إنسان كما يقول شراح النص أن ينكر على فلان أنه من قبيلة كذا وفلان من قبيلة كذا. وأنكر النبي على الاثنين، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. هل هذا يليق؟ المكان ما كان لهذا. خارج المسجد، المسجد افعل ما شئ، تكلم وادعو بما شئ، فنظن في أهل المساجد خيرا إنهم على دين. فأنت تريد أو أنت تريدي أن توضحي أن الهيكل الفلاني من أهل الدين، فأهل المساجد تعلم ذلك جيدا. لكن الذي لا يعلم ذلك من هو خارج المسجد، بعيدا عن إبراز الحكم الشرعي في القضية. أنا قلت سأتكلم بحيادية تامة. المساجد ما هي إلا منابر يعرض فيها دين الله عز وجل فقط. أما قضية الحمية أو اتخاذ الأحبار والرهبان دون السماع لغيرهم، فهذه قضية ممقوطة مرفوضة تماما. هذه صورة. صورة ثانية، قد لمستم أني أخطب الجمعة وأنزل ويصلي بنا ابن الحبيب وابن أخ الحبيب الشيخ محمد. فجاءني بالأمس كنت في المسجد في المعهد أحد أبنائي، قال شيخ هل يجوز أن يخطب الخطيب ولا يصلي بالناس؟ أنا أفهم مراد كلام. قلت نعم يجوز. فعاد السؤال مرة أخرى بطريقة أخرى، هل الصلاة صحيحة؟ قلت عندي الصلاة ليست بصحيحة لو صليت أنا قاعدا. فوقف. فقلت اختلف أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعية وأحمد في إمامة القاعد للواقف. فمالك والشافعي كرهوا إمامة العاجز عن الوقوف إن استدام عجزه. وأنا ولله والحمد ومنا مريض، ومرضي يكمن في الرفع من الركوع والسجود، أصاب بإغماء لأن الدورة الدموية لم تكتمل في الجسم. إلا أني أحب أن أسمع القرآن من غيري، لسيما وابني أقرأ مني في القرآن، فأنا أحب أن أسمع من القرآن. فقال ولكن الإمام أحمد جوزها. قلت والحنابلة خالفوا الإمام وتبعوا مالك في هذه القضية، وارجع لكتب الحنابلة يا حنبلة عشان أكون واضح في الصورة. هذا ما قلته بالنص بالأمس. انفرد الإمام أحمد عن الحنابلة جميعا بجوازها، والحنابلة رفضوا ذلك لرفعة قدر الإمامة. هذا خلاف. قال: والنص أن النبي جلس وأما الناس وأشار إليهم أن اجلسوا، فهذا دليل على وجوب أن يصلي المأموم خلف الإمام تابعا للإمام. قلت وجوب؟ قال نعم وجوب. فقلت له: ماذا لو كان النص فأشار عليهم أن اجلسوا؟ هو قال فأشار إليهم، هل يختلف؟ أنت قلت وجوب، هذه أعلى درجة في الدلالات الشرعية. هل فأشار إليهم تساوي عندك فأشار عليهم؟ فابتسم ابتسامة صغيرة وقبل رأسي وانصرف. قلت له: تعال. تبدأت المشكلة ومشيت. أنت راح فيه؟ الوجوب يكمن في قولة فأشار عليهم، لأن على تفيد الفوقية، السقوط واللزوم الذي يساوي الواجب عند الأصوليين. دي حرفتي بقى، دي صنعتي، تخصص بتاعي. أما فأشار عليهم تدور بين الندب والإباح، ولم أرى أحد من علماء الأصول تكلم بغير ذلك. وارجع إلى شرح الموطأ وشرح البخاري الذي ورد فيهما النص. قال الشيخ: ما ضحكت وجيت فين كده؟ هل تقبل الخلاف؟ صورة ثالثة: أحد هذه الأحزاب التي ترفع الراية الدينية في بلاد الصعيد، في بلادنا، رفضت أن تفرق على الناس زكاة الفطر. هذا الأمر أنا لا أتجنيه، واقع. وإن أردتم أن أذكر أسماء أسرد لكم هذه الأسماء وأسماء البلدان. رفضت أن تفرق وتوزع على الناس زكاة الفطر، لأن الموزع لا يرتدي القميص الذي يكتب عليه حزب فلان. وبقيت زكاة الفطر إلى اليوم الثاني من أيام شوال، لما حيك خيط هذا القميص وألبسوه للناس وأوزعوا الفطر. هل هذا دين؟ لما قلنا هذا الرفع رفع راية، لا تعيب علي. أنا أستطيع أن أذكر البلدان، لأني ذكرت البلدان وأسماء الناس الذين قاموا بذلك لكبرائهم وأقروه بأن هذا خطأ وتكلم عليهم الحق أحد كبرائهم عن هذه القضية. لكن عايز أوصلك، شوف الصورة وصلت لإيه. أنت متوكل في زكاة الفطر التي تخرج على جماهير أهل العلم إلى تكبيرة صلاة العيد، وبعدها تحسب صدقة إلا عند المالكية قالوا بجواز توزيعها إلى المغرب. لكن ما سمعنا أحد من الفقهاء الأربعة قال في اليوم الثاني يجوز لها زكاة الفطر. هل تقبل الخلاف؟ لو النهاردة أنا جيت عليك كده وقلت لك أنا لا أرى الانتخابات، ولم ولن أدخل أو أدخل ساحة انتخابية، لا أنا ولا من أعول، ما حييت إن فضلت بهذه الصورة، تقبل خلافي ولا تقبل خلافي؟ أنت تقول عايز تتخذ، أنا أقول لك عايز تتخذ، هتقبلني؟ لو خرجت عليك وقلت لك لا يجوز عندي الدخول في قضية الانتخاب، ولا يجوز الدعايات الحزبية لأنها فرقة وشتات، وده واقع مهما أردت أن تبعد هذا الأمر عن هذه الرايات، هذا واضح وموجود. وأنا أقول لأبنائي الذين ينكرون هذا الكلام: أعلوا بسندكم، اطلع المرحلة اللي بعديك في الحزب، واطلع المرحلة اللي بعد بعديك في الحزب، واطلع المرحلة اللي بعد بعديك في الحزب، وهكذا. هتقبل الخلاف؟ لو جيت لإنسان لا يقبل الانتخابات وقلت له انتخب وانزل الانتخابات ولازم تنتخب، وعشان تحقق شرع الله عز وجل تنصر إخوانك وهذا نصر لدين الله عز وجل، هتقبل كلامي ولا لا تقبل كلامي؟ القضية إخواني وأخواتي تكمن في السؤال الثاني: كيف نختلف؟ علشان كل المناداة النهاردة بالاتفاق، بس الاتفاق الحقيقي، الاتفاق الحقيقي كمسلم لابد أن تعتقد أن شرع الله كمل، وأن الله أكمل دينه بانتهاء قرآنه وبوفاة نبيه صلى الله عليه وسلم. ما في زيادة في دين الله عز وجل، وما في نقصان في دين الله تبارك وتعالى تماما. هذا كاعتقاد يستقيم بهذا اعتقاد المسلم، ولهذا لا بد لأي مسألة تجد بين المسلمين أن يكون في كتاب الله وسنة رسوله لها فيها حكم كما قال الشافعي، وهذا من إعجاز القرآن وإعجاز هذا الشرع، أن الذي تناهى في النزول قرآن أو سنة يحصر اللا متناهي في الحوادث والنوازل على الأمة، وهذا يكمن في عداء عدوك لك. عدوك يرى أن هذا الكتاب رغم أنه انتهى في نزوله إن أي مسألة تستجد بين المسلمين قال الله كذا، قال رسوله كذا، في حديث رواه الأربعة عن سلمان الفارسي جاء يهوديا إلى عمر رضي الله عنه إن نبيكم ما ترك شيئا عليكم أو لكم على حسب الرواية إلا وحدثكم به حتى قطعة الخراءة البراز، فقال عمر صدقت، فعلمنا نبينا ألا نستقبل فيها قبلة وألا نستدبر فيها قبلة من غير بنيان، وهو أحكام البراز، أحكام قضاء الحاجة. ديني يتكلم على وضع قطعة البراز، أين توضع وكيف توضع والطريقة التي توضع، لا يكون فيه الصلة بين المسلمين وبعضهم والمسلمين وغيرهم. هل هذا يعقل؟ الذين يريدون حصر هذا الدين في المساجد فقط، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، دين تكلم على قطعة البراز لا يوجد فيه مثل هذه الأمور العظام. لكن من كمال هذا الدين أنه كان فيه الحل لأي مسألة تعرض على المسلمين. طب هل مسائل هذا الدين معلومة؟ معلومة. سلفنا الصالح لم يترك لنا شيء نتحدث فيه. مسائل الدين عند أهل العلم خمسة أنواع لا سادس لها، خمس أنواع. نوع منها يسموها مسائل مسكوت عنها، اللي هي النوازل والحوادث والمستجدات التي تستجد بالمسلمين، الأشياء الجديدة اللي بتجد على المسلمين عامة، يسميها علماء الأصول مسائل مسكوت عنها، سكت عنها الشرع. ومعنى أنها مسكوت عنها تترك فيها الاجتهاد ويفتح فيها باب الاجتهاد ويجتهد فيها المجتهد، ونرى حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين يكمن فيها إن المجتهد إذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يفتح فيها باب الاجتهاد حتى نصل إلى حكم شرعي ثابت في هذه القضية التي نزلت بالمسلمين. أي مسألة لازم توصفها على هذه الخمسة، اللي أولهم المسائل المسكوت عنها. اثنين، قالوا هناك نوع من المسائل وصل إلى المسلمين بدليل لا مرية فيه، في الشك ودلالة حكم شرعي لا مرية فيه، أي مسائل اتفق عليها أهل الإسلام قاطبة، تسمى عند البعض المسائل معلوم من الدين بالضرورة، حرمة الربا، حل البيع، حرمة الميتة، حرمة الخنزير، حرمة الخبائث، حل الطيبات، هذه أمور مفصولة. هذه لا يدخل فيها الاجتهاد ولا يقبل فيها المجتهد شئت أم أبيت، لأنها مسائل محسومة. ما يجيش حد النهاردة يجتهد ويقول لي تعال نتكلم في قضية الربا، وأصل التضخم في الجنيه زاد والتضخم في الجنيه نزل، وقضية البنوك قضية حيثية، قضية ذات شكلية معينة، وأن الدنيا كلها وصلت إلى هذا الحد، وإن انفككنا عن الدنيا سننعزل عنها، وإن 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 فالبنوك الربوية حلال. نقول له أخطأ، لأن البنوك الربوية ضرب من ضروب الربا، والربا مجمع على حرمته، لا يقبل فيه الاجتهاد. النوع الثالث قالوا مسائل وصلت إلينا بأدلة مشكوك فيها، حديث ضعيف، قول الصحابي لا أثر له، دلالة قطعية متفق عليها. لما يأتيك في مسألة معينة دليل فيه كلام عند العلماء، واحد صحح واحد ضعف، واحد قال حديث صحيح واحد قال حديث ضعيف، يبقى احتمل القول وقول آخر. هذا نوع من المسائل يجمع أهل العلم على أنه يحتمل القولين، يحتمل القولين. هذا استند على حديث صحيح والآخر ضعف الحديث، أو الآخر نسي الحديث، أو الآخر ترك الحديث بالكلية. من أشهر هذه المسائل مسألة وجود الولي ساعة العقد في النكاح. أبو حنيفة لم يرتضي ذلك، ومالك والشافعي وأحمد قالوا لا عقد بلا ولي، لأن الأصل حديث عائشة عند الترمذي لا نكاح إلا بولي، ضعفه أبو حنيفة فرفض وجود الولي، صححه مالك والشافعي وأحمد فقبل وجود الولي، قبلت الرأيين. هناك نوع آخر من المسائل تنعكس معها القضية، الحديث صحيح عند الاثنين، الدليل صحيح عند الاثنين، لكن الدلالة التي خرجت من هذا الحديث، الحكم اللي خرج اختلف فيه العلماء. حديث أحمد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، بمناسبة نحن يوم الجمعة، اختلف أهل العلم على فريقين. فريق قال الحديث صحيح عند الاثنين غسل الجمعة واجب، وفريق قال غسل الجمعة سنة. احتمل الفريقين. المسائل الأخيرة وصول الدليل بطريقة اختلف عليها وخروج حكم منه بطريقة اختلف عليها، يقبل فيه الرأي. لما تيجي تبص لهذه الخمسة المسكوت عنها والمجمع عليها والمختلف في دلالتها والمختلف في أصولها أدلتها والمختلف في أصولها وأدلتها، خمس أنواع، نوع واحد بس لا يقبل فيه الاجتهاد، نوع واحد بس اللي هو المجمع عليه. ولهذا يقول الشاطبي في الموافقات خمس مسائل الدين ينكر فيها على المخالف، وأربع أخماس الدين لا إنكار فيها من المسائل المختلف فيها. لما قلت في ذلك الكلام لما تعرف كيف تختلف يبقى اختلف، لكن يا معايا يا ضدي، هذه ليست من أمور الدين في شيء. لما يبقى عندك أربع أخماس مسائل الدين يقبل فيها المخالف شئت أم أبيت، فلما نتقول على بعضنا البعض؟ لما يجي ندخل موضوع الانتخابات اولا نوصفها، احنا بنقول لابنائنا في علم اصول الفقه اي مسألة عايز حكمها لازم تمر بمراحل كده. اول مسألة صور لي المسألة بشكلها، احكي لي موضوع الانتخابات ده ايه، صورها لي تصوير المسألة، قولي هذه مسألة 1 2 3 4 تقوم بالصورة الفلانية ويحدث فيها كذا وكذا 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 والصورة كذا وكذا وكذا. نمرة 2 أوجد لها ما يسمى بالتكييف الفقهي، ضعها في قالب الفقه، ضعها في قالب الفقه. يعني تكييف فقهي، هل هي مسألة مسكوت عنها، مسألة مجمع عليها، مسألة مختلف على أصولها، مسألة مختلف على أحكامها، مسألة مختلف على أصولها وأحكامها؟ ستجد أن مسألة الانتخابات من النوع الأول، مسألة مسكوت عنها، ليس فيها نص يقول لك دي حلال ولا نص يقول لك دي حرام. ثلاثة، قول لي بقى الحكم فيها بعيد عن الحكم، أقول لك أولا تقبل المخالف فيها شئت أم أبيت، لما أقول لك انتخب أو أقول لك ما تنتخبش، تكلم مع كذا وتكلم مع كذا، تقبل المخالف فيها شئت أم أبيت، لأن القضية ليست معي ولا ضدي. يا انا يا غيري، يعني انا يا غيري الشرع ما فيهوش انا يا غيري، الشرع فينا احنا الاثنين، طالما احنا اثنين مسلمين يبقى احنا الاثنين نخش في الدائرة. اما انا يا بس، لا يا اخي انت بتقول حلال انا بقول حرام، انت بتقول حرام انا بقول حلال، القضية تحتمل، تحتمل كما قال الشعبي احتملت اكابر اهل العلم عن مسائل المختلف فيها، ان احتملت اكابر اهل العلم الا تحتمل الاصاغر، باب أولى. مسألة تكلم فيها فلان وفلان 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 ما نجيش النهاردة، ما تقبلش فلان وفلان أنا وأنت، ده السبيل الوحيد للألفة والمؤلفة. أما الحمية والعصبية الممقوطة التي أودت بنا إلى هذا الاختلاف والافتراق، وهذا مرئي ومشاهد لا يحتاج إلى كلام، هذا ينقض باختلاف ولا باتفاق، باتفاق أهل العلم، لأن الاختلاف سبب في ذهاب الريح. كنا من أشهر بسيطة بين الناس نلمس الناس وحبهم لأهل السنة والجماعة ولسمت السنة، وهذا ملموس ونلمسه بحكم تنقلاتنا من بلد إلى أخرى، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، فمن مكان ننزل فيه إلا وترى حب سمت السنة، لا فلان بعينه، يعني مش عايز أحمد بعينه، لكن بمجرد أنه رأى واحد عليه سمت السنة في هذه الظروف التي نعيشها. أسأل سؤال ولا أريد الإجابة، لكن ضع الإجابة في نفسك، لأن الإجابة في طيات السؤال. هل هذا الحب موجود إلى الآن؟ هل تلمس هذا الحب مع إخوانك في شارعك مع زوجتك في بيتك؟ إن كان وصل بين الأمر أنا والزوجة، أنا وزوجتي، أنا مع فلان وأنت مع فلان، هل هذا دين؟ هل هذا دين؟ والله هذا واقع، وربما ابنتي التي سألتني موجودة معي في المسجد تسمعني، لكن هذا واقع. أن يصل الحل لفض البيت لمجرد أننا الرجل مع مذهب والمرأة مع مذهب آخر، هل وصل بنا الحل لهذه الدرجة؟ ألم نسمع أن الكبار على شاشات التلفاز كل منهم يتكلم في الآخر والمسألة خلافية؟ لما حجرت واسعا وجعلت المتغير ثابتا وجمدت الدين فجعلته كله ثوابت؟ ابن القيم في كتابه أعلام الواقعين وضع لنا منهج للفصل في قضية من معك ومن ضدك، من معاك ومن ضدك. قال في منهجه: من اتفق معنا في ثوابتنا فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن اختلف معنا في ثوابتنا فهو على قدر اختلافه. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المسلم يحب المسلم بقدر ما فيه من طاعة، ويبغض المسلم بقدر ما فيه من معصية. أما قضية الإنسان المقبول كلية ده والمرفوض كلية، هذا ليس من الإنصاف. إن الله يحب المرء لحبه في الجنة، ويبغض المرء لبغضه في النار، لأن الجنة والنار من مخلوقات الله عز وجل. في حديث أحمد: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله، ليست في الراية، والبغض في الله. فأنت واجب عليك أن تحب أخيك ولو كان على غير رايتك، هذا على سبيل الوجوب، تأثم شرعا إن فعلت ذلك غير ذلك. لكن القضية طالما إن أحمد رفع راية معينة يبغض تماما ويرفض بالكلية، حيث ليس بدين، ليس بدين. فعلينا أن نضع قضية الولاء والبراء في محلها. ما عندنا في ديننا شخص مقبول كلية وشخص مرفوض كلية والاثنان في دائرة الإسلام تماما. بل سمعنا كما في سنن ابن ماجه بسند جيد حسنه البعض وصححه البعض، الشيخ الألباني وغيره: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، وفي رواية بالرجل الكافر، من باب إعطاء كل ذي حق حقه. هكذا علمنا ديننا. ألم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع رجل كافر من مكة إلى المدينة بدليل كافر؟ عبد الله بن أريق. ألم يذب سراقة بن مالك يوم الهجرة لما هاجر وفعل ما فعل النبي معه، رجع إلى مكة وتجمع الناس من حوله لأنهم علموا أنه رأى محمدا في طريقه، فأخذ يتكلم في محمد كلاما حسنا وما أسلم بعد. فخرج أبو جهل على القوم يقول لهم كما قال ابن كثير في سيرته: بني مدلج قبيلة سراقة بن مالك، إني أخاف سفيهكم سراقة مستغوي لنصر محمد، عليكم به ألا يفرق جمعكم بعد عز وسؤدد. فقام سراقة بن مالك خطيبا يقول له: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي استسوخ قوائمه، علمت بأن محمدا رسولا ومعه برهان من الله، فمن ذا يقاومه؟ الحاصل كما يقول ابن كثير: وما أظهر طريق محمد، أسلم بعدها. وشيم الكفار، أقول الكفار الذي نزل القرآن يندد بهم: حفظ كل ذي حق حقه، لا الرفض بالكلية ولا القبول بالكلية. دخل النبي من الطائف في جوار المطعم بن عدي، ولما جاء ابنه الأكبر يتشبع في أحد أخواته التسعة الذين كانوا يلتفون حول النبي ساعة أن دخل مع أبيه في طوافه بالبيت، قال النبي قوله: لو أن أباك حيا وتشفع في أهل بدر جميعا لتشفعت له، ومات كافرا. عبد الله بن جدعان كبير الصعاليق، والصعلوق في اللغة العربية كلمة تساوي اللص، ولكن لص من نوع خاص، من يسرق من الغني ليعطي الفقير يسمى صعلوق. وكان ديزان حلة تضع فيها اللحم والإدام التي كان يضعها عبد الله بن جدعان لعابر السبيل في الطرق والطرقات، يجلس فيها 13 رجلا. هذا رجل سعلوك كان يتحاكم إليه أكابر أهل مكة. لما أخبر النبي بذلك والحديث في الأربعة: والله ما أحببت أن ألبي مجلسا يحكم فيه بغير الإسلام، يلبي
يحكم فيه بغير الإسلام وأجب إلا مجلس عبد الله بن مدعان. ليه؟ لأنه كان لا يحكم إلا بالحق. ما عندنا قضية الرجل المقبول كلية والرجل المرفوض كلية. خليك منصف، خليك صاحب إنصاف. نختلف ولكن على أصول الخلاف. اقبل رأي الآخر طالما أن الرأي الآخر له وجهاته وله دلالته. نوع من خمسة بإجماع أهل العلم لا يقبل فيه الاجتهاد وينكر فيه على المخالف، وأربعة من خمسة شئت أم أبيت تقبل فيه المخالف، تقبل فيه المخالف وتقبل قول المخالف ويعتبر بقول المخالف، لكن تأتي وتفرض رأيك وهذا وفقط هذا غير موجود، هذا غير موجود. نهيك أن أهل العلم سلفا كالسيوطي مثلا في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، اسمه هكذا الرد على من جهل، الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض، حدد شروط المتحدث في الناس الذي يحق له الكلام، يحق له الاجتهاد في المسائل للناس، بيان الفتوى في حال الناس، بيان حل إشكاليات عند عوام الناس، حددها. بدأ جاب 15 شرط وأسند كل شرط لأهل العلم سلفا، ثم ذكر أول شرط فيهم قولة الإمام أحمد بن حنبل الذي رواها عبد الله بن أحمد: لا يتحدث في الناس إلا من فقه حال الناس، لا يتحدث في الناس إلا من فقه حال الناس، عشان ما تفتيش وأنت طاير على الناس، انزل ولامس الناس وفتي الناس. الشاهد من حديثي أن الذي يتكلم بكلمة يضع نصب عينه، حديث معاذ في الصحيحين لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمة: أو تهوى الناس في النار يا معاذ إلا بحصاد ألسنتهم؟ فقال: أبي كلمة؟ قال: فقالتك أمك يا معاذ إن الرجل ليتفوه بالكلمة لا يعي بها بالا قد يهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة. وفي السنة الأربعة يوضح النبي يعني 70 خريف. سمعت هزة أرضية فانزعج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم فإنه حجر ألقي في نار جهنم ما ثبت من 70 خريفا في قعرها إلى الآن. فالقضية مش كلمة الإنسان بيردها وخلاص، يتجمع الناس من حولك بكلمة ويفضي المجلس بكلمة، هذه من العادات السيئة التي أخذنا عليها الآن. أنت قاعد وجالس وعايز تسمع انتخابات حلال ولا حرام؟ لو قلنا حلال هتطلع تخبط في الليل حرام، لو قلنا حرام هتطلع تخبط في الليل حلال، لأن القضية هي كلمة ترفع الناس بكلمة ويسخط الناس بكلمة. خليك منصف، خلي عندك إنصاف، عندك دين، اسمع هذه الكلمة واسمع له، ولما يعيب في الآخر قف معه. رأيك خلافي ولا متفق عليه؟ لا خلافي، نقبل المخالف. لكن فلان يقول على فلان هذا لا يفقه شيء، والآخر يرد عليه أنا لا يفقه شيء بكلمة مؤدبة أنا أستحي أقول الذي قيل، والآخر يرد عليه بكلمة أنكى من الأولى، بل والله وسمعت في الحج من بعض إخوان الذين كانوا يؤيدون ويرفضون عداء ما بعده عداء، حتى قلت في دعابة إن لو الأنبا فلان والأنبا فلان كل منهم في حزب معين لم ولن أرى هذا العداء بينهم، وهذا صدق. يدخل الدكتور رفيق حبيب ابن القس اسمويل حبيب فلبس لو زعيم الطائفة الإنجيلية في مصر وكنيسته وراء مجمع كنيسة دبارة اللي كان زمان أصل النحاس باشا، هذه كنيسة إنجيلية في مصر، يدخل تبع حزب اسمه حرية والعدالة،
ومن الأساقفة الموجودون في مصر من صنعوا حزبا بمفردهم على أساس دينهم، وما سمعنا هذا تكلم في هؤلاء ولا هؤلاء تكلموا في هذا، ونسمع رجال الدين الذين يتمثلون في أحزاب دينية يتكلمون في بعضهم البعض. والله في الحج عداء ما بعده عداء، هذا كلام نالي. الآن لو فضلنا على ما نحن عليه الآن لغدا لم يرى واحد منا ريح أخيه، ريح أخيه، فإن ما نحن فيه الآن لا يحل إلا بالتكاتف، إلا بالاعتصام، فالائتلاف لا يكون إلا بمعرفة الخلاف. لابد أن تأتلف مع أخيك، تقبل خلافه ولو كان خلافا مقبولا، وترفض خلافه وإن كان خلافا غير مقبول، لكن الهوى وأنا ولابد أن أكون، وهذا هو الأظهر وهذا هو الأصح. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ القضية هل هناك وحي نزل فقال أنت على صواب وغيرك على خطأ؟ هل جبريل نزل عليك الآن وقال لك أنت الذي على صواب وحس؟ يعني هذه هي الوحيدة. في معركة علي مع معاوية رأى مسروق التابعي رحم الله على علمائنا قتال شديد استحر القتل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى فجلس بين الصفين وأخذ يقول لهم هل إن قلت لكم أن جبريل فتحت له السماء ونزل الآن بآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أكنتم منتهون؟ قالوا نعم. قال والله إنها لنزلت مع جبريل وفتحت له السماء على قلب نبيكم الذي أنتم من أصحابه. فوقفت المعركة 15 ليلة، ولما جاء من أياد ابن سبأ كما ذكرت قامت المعركة مرة أخرى. يقول ابن العربي في كتابه العواصم من القواسم: وكان يلتقي علي ومعاوية ليلا، وكان معه ذات مرة عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، فقال عمار لمعاوية مذكرا له: يا معاوية، هل تذكر أيام ما كنا أنا وأنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم سويا؟ ووضع يده على كتفه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمار، ويحك يا عمار، ستقتلك الفرقة الباغية. بكى معاوية وجثى على ركبتيه، لأن عمار كان من فريق علي بن أبي طالب، وجثى على ركبتيه، فعلم الأشتر النخعي أن الأمر في عمار فقتل عمار. فقال فريق علي بن أبي طالب أن الفرقة الباغية فريق معاوية، فأخذ يدب في معاوية، وفريق معاوية أخذ يرد عليا، فقامت 45 ليلة أخرى. أنصار بن سبأ هم أحياء إلى الآن، موجودون بيننا الآن، لكن أرجع وأقول نحن الذين أعطيناهم طرف الخيط حتى يسحبون به. لو عدوك يعلم أنك تحب أخيك ما تكلم في أخيك أمامك وأنت أيت، لما تسمع كلام على أخيك وتحب غير أخيك، لما أخوك يقول لك ما ينفعش تخش الانتخابات ويجي واحد يقول لك تاني السبيل الديمقراطية والدخول في الديمقراطيات، وتدخل في هذا الطريق وما جلست مع أخيك حتى تناظر معه وتصل إلى حل لهذه القضية، وارتضيت غير أخيك على دين غير دينك، هل سيرى عدوك أنك توقر دينك؟ أخوك كان أهون عليك من شراك نعلك، فاستبحت دمه وعرضه وماله والكلام فيه وفي بيته، حدث ولا حرج. وعندما طلب منك أن تتحدث عن الآخر وضعت حذائك في فمك وما استطعت أن تتكلم. علينا إخواني أن نتفق ولا نختلف، وأن نستمع لرأي الدين. قد يقول قائل: ما هذا يتكلم بالدين وهذا يتكلم بالدين؟ طالما أن هذا وذاك كلامهما مقبول فالأمر فيه سعة، لكن أن تخطئ فلان أو تخطئ فلان انتظر، فلست أنت الذي كنت مريدا حكما على فلان وعلى فلان. أنت مش قاضي وجلاد، حكمت فلان مخطئ وتنزل بين الناس تطبع حكمك بين الناس ان فلان مخطئ. تمهل. الفرقة والشتات الذي نحن فيه الآن أودى بنا إلى هذه المهالك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. أعتذر لهذه الإطالة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي ما تحدثنا فيه جيدا حتى نخرج من هذا المكان على ألفة ومحبة نرجوها، لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حالا أفضل من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.